ما تقدم من كلام كان في بيان الجامع على القول بالصحيح، أما على القول بالأعم فهل يمكن تصوير الجامع بناء على القول بالأعام أو لا يمكن ذلك؟ يقول المصنف قدس سره: إن تصوير الجامع بناء على القول بالأعام هو في غاية الإشكال، لأن الأعم أكثر أفرادا وسعة من الصحيح، لأنه يشمل الأفراد الصحيحة والأفراد الفاسدة، ولذلك إيجاد الجامع لجميع هذه الأفراد هو في غاية الإشكال. نعم، ذكرت وجوه عديدة لتصوير الجامع بناء على القول بالأعم. يذكر المصنف قدس سره خمسة منها. علما أن هذه الوجوه ما عدا الخامس منها، يعني الوجوه الأربعة الأولى ذكرها صاحب التقريرات، يعني الشيخ الأنصاري قدس سره في مطارح الأنظار، ولكنه الشيخ الأنصاري قدس سره ذكر هذه الوجوه الأربعة لتصوير وبيان الموضوع له بناء على القول بالأعم، وليس لتصوير الجامع الأعمي. احنا كلامنا وين؟ في تصوير الجامع على القول بالأعم، لكن هذه الوجوه الأربعة ذكرها الشيخ الأنصاري في التقريرات لبيان القول بالأعام، يعني بيان الموضوع له بناء على القول بالأعام لا لتطوير الجامع. ولذلك سيتضح لك بأن الوجه الثالث والرابع أجنبي عن محل كلامنا، إذ لا علاقة له بتطوير الجامع. المهم الشيخ الآخر قدس سره يذكر خمسة وجوه لتصوير الجامع. الوجه الأول ما ذكره المحقق القمي قدس سره في القوانين، حيث قال: ألفاظ العبادات موضوعة لجملة من أجزائها المهمة، فلفظ الصلاة مثلا موضوع لمجموع الأركان، أركان الصلاة، والتسمية تدور مدار الأركان وجودا وعدما، فكلما وجدت الأركان الخمسة سمي الفعل صلاة، وكلما فقد ركن أو فقد أكثر من الأركان فهذا الفعل لا يسمى صلاة. فالتسمية تدور مدار وجود الأركان الخمسة. نعم، الصحة الشرعية وتحقق الامتثال يدور مدار سائر الأجزاء والشرائع، فالصلاة لا تكون صحيحة ولا يتحقق بها الامتثال إلا إذا كانت واجدة للأجزاء والشرائع الأخرى. لكن هذا الشرط علما، الشروط الأخرى التشهد والتسليم والطهارة والقبلة وإلى آخره، هذه شروط صحة وشروط امتثال. أما التسمية وصدق الاسم فلا يدور مدار الأجزاء والشرائع الأخرى، بل يدور مدار الأركان الخمسة. هذا هو الجامع الذي يقترحه المحقق القمي في القوانين. الشيخ الأنصاري، الشيخ الآخون يقول هذا التصوير ليس صحيحا، يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا، هذا الجامع المقترح من قبل المحقق القمي ليس جامعا ولا مانعا. أما كونه ليس جامعا فتوجد لدينا بعض المصاديق والأفراد تسمى صلاة ولكنها حسب هذا الجامع الذي ذكره المحقق القمي المفروض أنها لا تكون صلاة، يعني تخرج من الصلاة، وهذا إخراج لبعض الأفراد، يعني ليس بجامع. توضيحه بمثال: لو صلى المكلف ونسي القيام المتصل بالركوع على فرض كونه ركنا من الأركان، فهل صلاته صحيحة أم فاسدة؟ الجواب: صلاته باطلة وفاسدة، ولكنها تسمى صلاة أو لا تسمى صلاة. هو صلى وترك فقط شنو؟ القيام المتصل بالركوع، فقط القيام المتصل بالركوع، فصلاته لغة وعرفا وخارجا تسمى صلاة أو لا تسمى صلاة؟ تسمى صلاة، غاية الأمر هي صلاة باطلة وفاسدة، لكنها تسمى صلاة. على القول بالأعم، الصلاة الفاسدة صلاة فتسمى صلاة. لكن لو أخذنا بالجامع الذي ذكره المحقق القمي، هي صلاة وليست بصلاة، هي ليست بصلاة لأنها فقدت بعض الأركان. مثال آخر: صلاة الغريق التي قد تكون فاقد العلم بالركوع والسجود وكثير من الأركان، لكنها تسمى صلاة أو لا تسمى؟ تسمى صلاة، فحسب ضابطة المحقق القمي تكون صلاة أو لا تكون صلاة؟ لا تكون صلاة. إذن ما ذكره المحقق القمي ليس شاملا لجميع الأفراد التي تسمى صلاة، بل بعض الأفراد التي تسمى صلاة جزما وقطعا على القول بالأعم لا تكون داخلة في هذه الضابطة. فإذن هذا الجامع ليس جامعا، بعض الأفراد لا تكون مشمولة به. زين، وكذلك هو ليس مانعا، لأن بعض المصادر واجدة للأركان الخمسة ولكنها لا تسمى صلاة أصلا حتى على القول بالأعاني. مثلا الصلاة الفاقدة للترتيب والموالاة، يعني صلى وجاء بالأركان الخمسة لكنه شنو سوى؟ لا رتبها ولا شنو ولا والا، وإنما كبر تكبيرة الإحرام وراح أكل وتمشى وسولف وكذا، ثم رجع وقرأ الحمد، ثم ورا ما قرأ الحمد سجد، ثم بعد ما سجد قام وركع. زين، هنا جاء بالأركان أو لم يأتي بالأركان؟ جاء بالأركان. هذا الفعل الخارجي واجد للأركان ولكنه يسمى صلاة أو لا يسمى صلاة؟ لا يسمى صلاة. لا، بينما بناء على ما ذكره المحقق القمي لا بد أن يسمى صلاة، لأنه قال التسمية تدور مدار الأركان، كلما وجدت الأركان سمي صلاة، وكلما فقد بعض الأركان لا تسمى صلاة. وهذا الفعل الخارجي واجد للأركان بينما هو بالإجماع ليس صلاة، بينما على ما ذكره المحقق القمي لابد أن نقول هو صلاة، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. إذن ما ذكره المحقق القمي ليس جامعا لأنه لا يشمل بعض الأفراد، بعض الصلوات الفاقدة لبعض الأركان، وليس مانعا عن الأغيار لأنه سيذكر لنا بعض المصادر في الصلاة بينما هي ليست صلاة. هذا الإشكال الأول، هذا واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. شو المفروض؟ الموالاة ركن من الأركان أم ليست ركنا؟ ليست ركنا الموالاة. الترتيب والموالاة واجبات غير ركنية. هو يقول التسمية تدور مدار الأركان، فالصلاة الفاقدة للترتيب والموالاة على قوله هي صلاة بينما هي حقيقة ليست صلاة، فيكون جامعه ليس مانعا. قال وأما على الأعم فتصوير الجامع في غاية الإشكال. لماذا؟ لأن الأفراد والحالات على الأعام أكثر بكثير من الأفراد والحالات على القول بالصحيح، لأنه يشمل الصحيح والفاسد. زين، فما قيل في تصويره، أي فما قيل جواب وأما، وأما على الأعام فما قيل في تصويره أو يقال وجوه. قلنا كم وجه؟ خمسة وجوه. الوجه الأول أحد، وهو ما ذكره المحقق القمي في القوانين، أن يكون الجامع عبارة عن جملة من أجزاء العبادة، جملة من أجزاء العبادة، مثل يقول كالأركان في الصلاة مثلا، يعني التسمية تدور مدار الأركان، وكان الزائد عليها، يعني الزائد على الأركان من الأجزاء والشرائط، معتبرا في المأمور به، يعني شنو؟ يعني في الصحة وفي الامتثال وفي المتعلق، وليس في أصل التسمية، لا في المسمى، يعني في المعنى الحقيقي المسمى بالصلاة. فالدخيل في المسمى وفي الحقيقة هو الأركان، أركان يدور
تدور التسمية معها وجودا وعدما. أما الأجزاء والشرائط الزائدة عن الأركان كالتشهد والتسليم والطهارة وغير ذلك فهي شروط في المأمور به، يعني شروط في الصحة والامتثال، وفيه ما لا يخفى. قلنا كم إشكال نشكل عليه؟ إشكالين. الإشكال الأول، فإن التسمية، طبعا هذان الإيرادان أيضا أوردهما الشيخ الأنصاري، هذا القول نسبه الشيخ الأنصاري إلى صاحب القوانين ثم أجاب عنه بهذين الجوابين، يعني هذا الجواب مو للآخر الخراساني. فإن التسمية بها، يعني بمن؟ بالصلاة، تحقق التسمية بالصلاة حقيقة لا تدور مدارها، مدار من؟ مدار الأرض. لماذا؟ ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان، كما لو أخل بالقيام المتصل بالركوع، هو قد أخل بركن من الأركان لكنه صلاة أو ليست بصلاة، صلاة فاسدة حتى لو كانت فاسدة على القول بالعمل هي صلاة. ضرورة صدق الصلاة حتى مع الإخلال ببعض الأركان. وهذا الشيء يقول يعني يقول هو ليس بجامع، ما قاله المحقق القمي ليس جامع، بناء على ما قاله القمي هذه لا تسمى صلاة، بينما الواقع يجب تسمى صلاة. فهذه الأفراد حتى المحقق القمي يعتبرها صلاة، بينما الجامع الذي ذكره لا يشملها، فجامعه ليس جامعا. أخرج لنا بعض الأفراد التي هي من الصلاة، بل هذا الرجل هو غير مانع، كما أنه غير جامع فهو شنو؟ غير مانع. بل وعدم الصدق عليها، عليها الأركان، بل وعدم الصدق يعني صدق الصلاة عليها يعني على الأركان مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط، مثل الترتيب والموالاة. فلو جاء بالأركان وأخل بالأجزاء والشرائط الأخرى تسمى صلاة أو لا تسمى عند الأعم؟ لا تسمى صلاة، بينما على الضابطة التي ذكرها القمي ستكون صلاة. فإذا هو شمل فردا، هذا الفرد ليس من الصلاة، يعني شمل الأغيار فهو غير مانع. طبعا يقول عند الأعمي، كان يريد أن يقول هذا الجواب هو جواب جدلي، أيها القائلون بالأعم الصلاة الفاقدة للقيام المتصل بالركوع صلاة عندكم أو ليس صلاة؟ على القول بالأعم، وإن كانت فاسدة فهي صلاة. طبعا لو قلنا بالصحيح هي ليست بصلاة فلا يرد الإشكال على المحقق القمي، لا، على القول بالأعام الصلاة الفاقدة للقيام المتصل بالركوع وإن كانت فاسدة، لكن على القول بالأعام هي صلاة، لكنها غير مشمولة بالجامع الذي ذكره المحقق، فهو غير جامع. وهكذا الصلاة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط غير الأركان، يعني لو جاء بالأركان فقط وترك التشهد والتسليم والقراءة والترتيب والموالاة، إيش قلنا؟ تسمى صلاة أو لا تسمى؟ لا تسمى صلاة، فراح يلزم أن يكون الجامع الذي ذكره المحقق القمي غير مانع، لأنه سيشمل
هذا الفرد الذي هو لا يسمى طلبة. إذن هذا الكلام كله بناء على القول بالأعم، لذلك قال عند الأعمين. أما على القول بالصحيح فلا يرد للإشكال الأول ولا الإشكال الثاني، يعني من أساسه لا الصلاة الأولى ولا الصلاة الثانية. على القول بالصحيح كلتاهما باطلة، سواء ترك القيام المتصل بالركوع أم ترك سائر الأجزاء والشراط، ما زال هي صلاة فاسدة، إذن هي ليست صلاة. هي على القول بالصحيح، إنما يرد الإشكال على القول بالأعم، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني على المحقق القمي، أيها المحقق القمي، لو التزمنا وقلنا بأن صدق التسمية بالصلاة حقيقة يدور مدار الأركان وجودا وعدما، وأن الصلاة لفظ الصلاة موضوع للأركان الخمسة، فهذا فيه لازم باطل لا يمكن الالتزام به، وهو سيكون استعمال لفظ الصلاة في الصلاة التامة الواجبة لجميع الأجزاء والشرائط، يعني واجبة للأركان وغير الأركان، سيكون الاستعمال استعمالا مجازيا، لأن اللفظ وضع علما للأركان الخمسة فقط، بينما نحن استعملنا رغبة الصلاة فيما في الأركان الخمسة والأجزاء والشرائط الأخرى، فيكون الاستعمال في الصلاة التامة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط سيكون استعمالا مجازيا. وهذا كيف يمكن أن نقبل به؟ الصلاة الواجدة للأركان فقط التي ليست فيها أجزاء ولا شرائط اسميها صلاة حقيقة، أما الأجزاء الكاملة التامة المضبوطة الصحيحة تكون صلاة مجازة؟ هل يمكن أن يعقل ذلك؟ قد واحد يقول لماذا يستلزم المجازي؟ المجاز يحتاج إلى علاقة، ما هي علاقة المجازية هنا؟ الجواب هي علاقة الجزء والكل، لأن الأركان الخمسة التي وضع لها لفظ الصلاة هي جزء من الكل، اللي هو شنو الكل؟ الصلاة التامة بجميع أجزائها وشرائطها، جزءها هو الأركان وجزءها الآخر التشهد والتسليم والموالاة والترتيب والطهارة ومكان المصلي والقبلة وغير ذلك. فالأركان الخمسة هي جزء من الصلاة التامة، فإذا كان اللفظ موضوعا للأركان الخمسة كما يقول المحقق القمي، أي إن اللفظ موضوع لمن؟ للجزء مو للكل، فإذا استعملناه بالكل كان استعمالا مجازيا، لأن استعمال اللفظ الموضوع للجزء وإطلاقه على الكل هذا إطلاق واستعمال مجازي، كإطلاق كلمة الرقبة على العبد، كلمة الرقبة علما موضوعة للجزء، وهو الرقم. فإذا أطلقناه على الكل هذا الإطلاق إيش راح يصير؟ راح يصير مجرد. هنا كذلك الصلاة التامة افترض تتكون من 15 جزءا، 5 منها أركان وعشرة أجزاء شنو؟ واجبات غير ركنية. فالكل هو 15 جزءا. زي لفظ الصلاة على كلام المحقق القمي علم الموضوع موضوع للأركان فقط التي هي 5 أجزاء التي هي الجزء من الصلاة وليست تمام الصلاة. فلفظ الصلاة الموضوع للجزء وهو الأركان استعمل في الكل وهو الصلاة التامة فيكون استعمالا مجازيا، وهذا باطل بالضرورة. إذ كيف يكون استعمال لفظ الصلاة في الصلاة الكاملة التامة مجازيا مع أنها أكمل وأفضل مصاديق الصلاة؟ بل هي الصلاة الصحيحة، فشلون تصير الصلاة الصحيحة مجازية والصلاة الباطلة اللي فيها فقط أركان 5 تكون شنو؟ صلاة حقيقية. هذا لا يمكن أن يلتزم به أحد. هذا هو الإشكال الثاني. هذا واضح إن شاء الله الإشكال الثاني. مع أنه هذا جواب نقضي على المحقق القومي، مع أنه يلزم بناء على كون الجامع هو الأركان في الصلاة ولفظ الصلاة وضع للأركان، يلزم أن يكون الاستعمال في ما هو المأمور به يعني الواجب بأجزائه وشرائطه. يعني شنو بأجزائه وشرائطه؟ يعني الواجب لجميع أجزائه وشرائطه. إطلاق لفظ الصلاة على الواجب الواجب لجميع الأجزاء والشرائط فيكون مجازا عند من؟ عند المحقق القمي أو عند القائل بالأعام بناء على تصوير المحقق القمي. وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء ونستعمله في الكل وهذا استعمال مجازي. ما هو اللفظ الموضوع للجزء؟ لفظ الصلاة علم الموضوع للأركان. استعملناه في الكل يعني شنو في الكل؟ يعني في الصلاة الواجبة لجميع الأجزاء والشرائط. فاستعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل يكون استعماله مجازيا، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. إن قلت كلا الأمر ليس كذلك، بناء على ما ذكره المحقق القمي وهو أن لفظ الصلاة موضوع للأركان، فاستعمال لفظ الصلاة في الصلاة الكاملة التامة الشاملة لجميع الأجزاء والشرائط احنا شقلنا يكون مجازا. هذا المستشكل يقول لا، لا يكون مجازا، لأنكم افترضتم أنه من باب الجزء والكل، وهذا ليس بصحيح، بل هو من باب الجزء والكل. يعني من باب الكل ومصداقه وفرده، وليس من باب الكل وجزئه، والفرق بينهما شاسع بين السماء والأرض، بون شاسع. علاقة الكل والجزء هي علاقة المجازية، يعني إذا استعملنا اللفظ الموضوع للجزء استعملنا وين؟ في الكل، كان الاستعمار استعمالا مجازيا. وليس الأمر كذلك في الكل ومصداقه وفرده، كالإنسان وزيد، الإنسان كلي وزيد جزئي، واستعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزئي استعمال حقيقي أم مجازي؟ حقيقي. حينما نقول زيد إنسان فهذا استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا. إذن استعمال اللفظ الموضوع للكل في فرده ومصداقه هو استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا. أما استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل فهو استعمال مجازي. سؤال، موردنا من يانع؟ إن قلنا من الكل والجزء فهو استعمال مجازي، إن قلنا من الكل وفرده فهو استعمال حقيقي. المستشكل يقول وهو من النوع الثاني، يعني من يانع؟ من الكل وجزئيه ومصداقه، وليس من الكل وجزئه. زين، واذا كان من الكل وفرده ومصداقه فهو استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا. فهذا الاشكال الثاني ليس واردا علينا، كأن المحقق القومي يقول هذا الإشكال لا يرد علينا لأنه ليس من الكل والجزء حتى يكون استعمالا مجازيا، وإنما هو من الكل وفرده وهو استعمال حقيقي. سؤال، لماذا هو من الكل وفرده؟ يقول لأن لفظ الصلاة وضع لكلي الأركان، لكلي الواجد للأركان، وهذا كلي الواجد للأركان له مصادق خارجية، وواحد من مصادقه هو الصلاة التامة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط. فالصلاة التامة صارت مصداقا المن لذلك الجامع الكلي وهو كلي الأركان. وإذا صارت الصلاة التامة مصداقا فاللفظ الموضوع للجامع وهو الكلي يستعمل في الصلاة التامة التي هي المصداق، يستعمل استعمالا حقيقيا وليس مجازيا. والنتيجة، هذا الإشكال الثاني وارد أو ليس واردا؟ ليس واردا، لأننا ماذا قلنا في الإشكال؟ يلزم أن يكون الاستعمال استعمالا مجازيا لأنها علاقة الجزء والكل. لا، لا يلزم أن يكون استعمالا مجازيا، بل هو استعمال حقيقي لأنه علاقة الكل ومصداقه. إذن الإشكال الثاني ليس واردا، فلا يبقى لدينا إلا الإشكال الأول. قال وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل. هذا اللي ادعيناه فيكون استعمالا مجازيا. لا، هذا إشارة للدعوة الأخرى التي تقول إن الاستعمال هنا استعمال حقيقي، لا من باب إطلاق الكل على الفرد والجزئي حتى يكون الاستعمال استعمال حقيقي. الآن احنا بينا الدعوة لو ما بينا؟ بينا. الشيخ الأخذ يقول محل كلامنا ليس من الكل والجزئي كما تدعون حتى يكون استعمالا حقيقيا، بل هو من الكل والجزء فهو استعماله مجاز. العبارة واضحة صارت؟ يقول من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل فهو استعمال مجازي، لا من باب إطلاق الكل على الفرد والجزئي حتى يكون استعمالا حقيقيا كما هو واضح. هل كما هو واضح؟ بيان لقوله استعمال للجزء في الكل لا الكلي وجزئية. لماذا؟ نحن ندعي أنه استعمال الجزء في الكل، علاقة الجزء والكل وليس الكلي ومصداقه. لماذا؟ وذلك لأن محل كلامنا لا يمكن أن يكون من باب الكل ومصداقه. محل كلامنا اللي هو شنو؟ محل كلامنا اللي هو شنو؟ الصلاة التامة الواجبة لجميع الأجزاء والشرائط، ولفظ الصلاة علما موضوع للأركان. هذا محل كلامنا كله لا علاقة له بالكل ومصداقه حتى يكون استعمالا حقيقيا، وإنما هو من باب الكل وجزئه فهو استعمال مجازي. لماذا لا يكون من الكل ومصداقه؟ الجواب وذلك لأن العلاقة بين الكل ومصداقه هي علاقة الاتحاد الوجودي الخارجي. الكلي وهو الإنسان متحد مع المصداق وهو زيد في الوجود الخارجي، يعني يوجدان بوجود واحد بوجودين بوجود واحد. أصلا الكلي لا وجود له إلا بوجود فرده ومصداقه، ولذلك يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا. وليس الأمر كذلك فيما نحن فيه، إذ أن المدعي ماذا ادعى؟ ادعى أن لفظ الصلاة وضع المن لكل الفعل الواجد للأركان، فيا هو الكل صار الأركان. مصداقه ما هو؟ الصلاة الواجدة للأجزاء والشرائط جميعا كالتشهد والتسليم وغيره. ونسألكم سؤال، وجود الأركان هو عين وجود الأجزاء والشرائط خارجا أم يختلف؟ وجود الأركان الركوع والسجود هو عين وجود التشهد والتسليم أم يختلف؟ يختلف. وإذا كان الوجود خارجا يختلف فلا يمكن أن يكون من باب الكل ومصداقه والجزئي، لأن باب الكل والجزئي لا بد فيه من الاتحاد في المصداق الخارجي، بينما محل كلامنا الأركان وسائر الأجزاء الأخرى لا يوجد بينها اتحاد مصداقي، إذ أن التشهد يوجد بوجود والركوع يوجد بوجود آخر وليس بوجود واحد. إذن الأركان لا تتحد مع سائر الأجزاء الأخرى بمن؟ في الوجود الخارجي. وإذا كان لا يوجد بينهما اتحاد خارجي فهما من باب الكل والجزء أم الكلي وجزئية؟ أعيد السؤال، إذا كان لا يوجد اتحاد في المصداق الخارجي بين الأركان وبين سائر الأجزاء، ماكو اتحاد في المصداق، إذن هل يصدق الكل وفرده؟ يصدق أو لا يصدق؟ لا يصدق. وإذا لا يصدق فالاستعمال حقيقي لو مجاز؟ فالاستعمال مجازي. خلاصة الكلام، نحن ندعي أن الاستعمال يكون استعمال مجازي. لماذا الاستعمال مجازي؟ لأنه علاقة الكل والجزء. إن قلت هنا علاقة الكل بفرده، الجواب علاقة الكل بفرده تقتضي الاتحاد في المصداق الخارجي، بينما في محل كلامنا الأركان لا تتحد مع الأجزاء في الوجود الخارجي، فلا يمكن أن تكون من الكل وفرده، فالاستعمال ليس استعمالا حقيقيا بل هو استعمال مجازي من باب الكل والجزء. واضح العبارة؟ خلينا نطبق العبارة سريعا. قال مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بأجزائه وشرائطه مجازا عند المحقق القمي، لماذا؟ ويقول وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل وهو استعمال مجازي. افتح قول لا من باب إطلاق الكل على الفرد والجزئي كما هو واضح. سد القول، ليش كما هو واضح؟ هاي انت هاي العلة اللي ذكرتها، لأنه لا يوجد بينهما اتحاد مصداقي، بينما الكل وفرده يشترط فيهما الاتحاد المصداقي، ولا يلتزم به القائل بالأعم. بمن لا يلتزم؟ لا يلتزم، هاي لا يلتزم ترجع الأصل المسألة، كان استعمالا مجازيا لأنه من باب استعمال الجزء في الكل، ولا يلتزم به أي كون إطلاق لفظ الصلاة على الصلاة التامة هو إطلاق مجازي، هذا لا يلتزم به القائلون بالأعام، أصلا لا يلتزم به عاقل. الصلاة الصحيحة التامة الكاملة تكون صلاة مجازية، أما الصلاة الناقصة الواجدة للأركان فقط فهي صلاة حقيقية، هذا يلتزم به أحد؟ هذا باطل، لا يلتزم به لا القائلون بالأعام ولا كل العقلاء. إذن هذا هو الإشكال الثاني. ففهم لعله إشارة إلى التزام القائلين بالأعم بالمجازي، يقولون نلتزم بالمجازي وما هي المشكلة؟ الصلاة التامة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط يطلق عليها لفظ الصلاة مجازا، ما هي المشكلة؟ انت بعد خليت إشكال ويلزم منه أنه استعمال مجازي، فليكن استعمال مجازي ونلتزم به، ما هي المشكلة؟ ولعله إشارة إلى إن المجازية هنا لا تتحقق، لأن المجازية إنما تكون في علاقة الجزء والكل، إطلاق ما هو موضوع للجزء على الكل، هاي العلاقة المجازية إنما تكون بشرطين كما تقدم سابقا. الشرط الأول، شنو الشرط الأول؟ أن يكون الجزء أساسيا في الكل، بحيث لو انتفى انتفى الكل. والشرط الثاني أن يكون الكل مركبا حقيقيا وليس مركبا اعتباريا. إذا تحقق كلا الشرطين صح إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل إطلاقا مجازيا، كما في إطلاق الرقبة على العبد، فالرقبة جزء مهم والعبد مركب حقيقي. بينما في محل كلامنا وإن كان الشرط الأول متحقق أو غير متحقق، متحقق، لأن الأركان هي الجزء الأساسي المهم، فالشرط الأول متحقق، ولكن الصلاة مركب حقيقي أم مركب اعتباري؟ مركب اعتباري. فلا يمكن أن نطبق ماذا؟ لا يمكن أن نطبق المجازية من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل، لأنه يشترط أن يكون الاستعمال في المركب التام الذي هو مركب حقيقي، بينما الصلاة مركب اعتباري وليس مركبا حقيقيا. إذن لذلك يقول فهم. ولعل هذه كلها تفاسير لقوله فهم. لحد الآن جد كم؟ أولا شنو أولا؟ أنه قد يلتزمون بالمجازية. ثانيا علاقة الكل والجزء لا تنطبق هنا لأنها في المركبات الحقيقية ليس في المركبات الاعتبارية. ثالثا قد يقال يمكن أن نلتزم بعلاقة الكل والفرد، ويمكن أن نلتزم بما قاله المحقق القمي ولا يرد علينا الإشكال، وذلك لأننا لو قلنا بأن لفظ الصلاة موضوع للأركان الخمسة بشرط لا، يعني بشرط عدم الزيادة وعدم النقصان، موضوع من؟ للأركان الخمسة بشرط لا، من حيث الزيادة ومن حيث النقصان، سيلزم أن يكون الاستعمال في جميع الأجزاء والشرائط الزائدة يكون استعمالا مجازيا، ولكن الأمر ليس كذلك، بل ندعي إن لفظ الصلاة موضوع للأركان الخمسة بشرط لا من حيث النقيصة. الصلاة إذن الموضوع للأركان الخمسة بشرط لا من حيث النقيصة، يعني إذا نقص ركن واحد لا تسمى صلاة، ولكنه لا بشرط من حيث الزيادة. فنقول الأركان الخمسة هي الجامع، لكن بشرط لا أو لا بشرط؟ اثنين، بشرط لا من حيث النقيصة ولا بشرط من حيث الزيادة، ولا بشرط كما قالوا يجتمع مع ألف شرط، يعني كما أضيف أجزاء وشروط أخرى فهذا لا يضر بمن؟ بالله بشرط، فلا يكون استعمالا مجازيا، أو لا يكون من باب الكل والجزء الذي يؤدي إلى الاستعمال المجازي. لذلك يقول الآخر فهم هذه إشكالات ثلاثة كلها ترجع لنا، هذه التفاسير الثلاثة لإفهم كلها إشكالات لإبطال الإشكال الثاني على المحقق القمي. لحد الآن إذن الإشكال الثاني باطل، فلا يبقى لدينا على المحقق القمي إلا الإشكال الأول، أما إشكال المجازية فليس واردا على المحقق القمي بالبيانات الثلاثة التي ذكرناها. ثانيها كان الوجوه يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.